قال رحمه الله نعم. وكناياته الظاهرة، كناياته جمع كناية، والكناية من كن الشيء، ومن الجبال أكنانا. فالكن الشيء المستتر، الكن الشيء المستتر، ومن الجبال أكنانا لأنها كهوف يستكن بها من المطر، من الريح، من الشمس. وكذلك الجبال أكنان لأنها تحفظ من الرياح العافية، فمن جاء على سفحها احتمى من جهة الريح المقابلة. فالمقصود أن الكن أصل الاستتار، وقالوا أنه لفظ خفي، فهو يتردد بين الطلاق وبين غيره. فأصبحت الألفاظ التي يطلق بها تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة لا تحتمل معنى آخر كالطلاق، وألفاظ مترددة بين الطلاق وبين غير الطلاق، أو ليست من طريق الطلاق الذي تعارف الشرع بكونه صريحا، وحينئذ تتردد بين الطلاق وغيره. السؤال الأول أو المسألة الأولى: هل الطلاق ينحصر فقط في ألفاظه الصريحة، أم أن الطلاق يقع بالكناية كما يقع بالصريح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فذهب جمهور العلماء وجمهور الأئمة من السلف من الصحابة والتابعين، ومنهم الأئمة الأربعة، وهو قضاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وابن عباس وابن عمر وابي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن الطلاق يقع بالكناية كما يقع بغير الكناية وهو الصريح. وهذا القول استدلوا له بالسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما ثبت عنه الصحيح من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي وأبي أسيد الساعدي رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ابنة الجوم، هذه امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يدخل بها وكانت جميلة، فلما أراد أن يدخل بها قال أبو أسيد: أنزلتها في عند حائط بني ساعدة، والأشبه أن يكون سقيفة بني ساعدة، وكان هذا الحائط في الجهة الغربية إلى الشمالية من المدينة، ولا يزال إلى الآن معروفا، يعني لا زالت له بقية معروف من جهة الشمالية إلى الغربية من المدينة. أنزلها عند حائط بني ساعدة، فألم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما دخل عليها، قال لها: هدي لي نفسك. وهذا من ذات كريم معاشرة عليه الصلاة من أجواء الزوجات. فالرجل إذا دخل إلى المرأة، من النساء من يستحي منهن، من يخجل منهن، من فيها الجرأة، تختلف النساء. فالزوج ربما يتحدث بشيء يحدث عنده نوع من السكينة ونوع من الرغبة، فقال له: هدي لي نفسك. ومرادنا بشرح هذه الكلمات الجواب عن الظاهرية، لأن الظاهرية يرون أن هذه المرأة ليست بمنكوحة، وإنما هي مخطوبة، وأن الذي وقع واهبة لنفسها، أنها كانت واهبة لنفسها بدليل قول عليه السلام: هدي لي نفسك. وهذا ضعيف، لأن هبة النفس تكون قبل الدخول، حتى يحصل الدخول بعد ذلك تتحل له. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي وقال: إن أحللنا لك أزواجك، فكأنه يقول: أحللتها إن وهبت. فكيف الظاهرية طبعا لا يريدون هذا الحديث يدل على مسألتنا، فهم يضعفونه من جهة أنهم يقولون إنها وهبت نفسها ولم يقع بعد نكاح، حتى يقول لفظا من السلم بعد ذلك: الحقي بأهلك ليس من باب الطلاق. هذا مراده. فنحن نقول بقوله: هدي لنفسك من باب الاستئناس والمباسطة من كريم عشرتي على السلام لأهله، فقال له: هدي لنفسك. فيقال هذا شيء يقع بالنساء من باب العجب والغرور، فقالت مغفرة بنفسها من باب الإغراء، قالت: وهل تهب، وهل تهب عالية، في يعني في الرواية الصحيحة: هل تهب الملكة نفسها للسوق، هل تهب الملكة نفسها للسوق، هل تهب المرأة العزيز الشريف العالية نفسها للسوق. ليس مرادها أن النبي سلم سوقة، وإنما مرادها شيء كبير جدا، وأنها أرادت أن تتعزز، والنساء فيه شيء من التعزز من باب الإغراء. فأرادت أن تغري رسول الله سلم بهذه الكلمة، قالت هل تهب الملكة نفسها للسوق يعني العزيز الكريم، هل تهب نفسها لمن دونها؟ الجواب لا، فكأنها تقول لا أهب، فما جاءت بلا لأن لو قالت لا أهب لحصلت النفرة، فتأتي المرأة دائما في الإغراء بكلمة يعني تتضمن المعنى وتريد شيئا آخر. فلما قالت ذلك مد يده إليها، إذ لو كان مرادها الإهانة لما مد يده إليها صلى الله عليه وسلم، قد كان أكرم من أن يقبل أن يهان، ولكن علم منها أنها تريد الإغراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مد يده إليها، في بعض روايات السير طبعا تكلم العلماء على هذه الرواية، يقولون أن أمهات المؤمنين قال لها إن أردت أن تكوني حظية فقولي له أعوذ بالله منك، وكانت جميلة وكنا كأنهن غرن منها، فلما مد يده إليها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعدت بعظم الحقي بأهلك، وكانت الحقيقة حرمتني هذا الحظر العظيم. فوجه الدلالة في قوله الحقي بأهلك، لما قال الحقي بأهلك جماهير العلماء وجماهير السلف قالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك الذي هو ليس بصريح الطلاق، لا طلاقا ولا فراقا ولا صراحا ولا فراقا، جعله طلاقا، فقال لها الحقي بأهلك ونواه طلاقا فوقع طلاقا. فنازع الظاهرية في هذا وقالوا الحقي بأهلك صرف من النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله إلى أهله، وهذا ضعيف، لأن الرواية في الصحيح تقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردها إلى أهلها، وفي الرواية ألحقها بأهلها اللي هو أبو أسيد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عندها، قال ألحقها بأهلها واكسها زارقتين، واكسها اللي هي متعة الطلاق، واكسها وهذه متعة، والمتعة لا تقع لامرأة ليست امرأة، وهذا يؤكد مذهب الجمهور أنه وقع الطلاق ووقعت متعة الطلاق. فقول مذهب الجمهور من عدة وجوه، الوجه الأول أنه لا يمكن أن يدخل بها لو كانت واهبة لنفسها قبل أن تقع الهبة صريحة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليها ولا تمتد يده لأجنبية، قال إني لا أصاب في النساء، ولا يمكن أن تمتد يده لامرأة لم تحل له بعد، خاصة أنه قال له هبني نفسك، لو كان يسلم بالظاهر أنها هبة فما وقعت هبة، فلا يمد يده إلا وقد حصل. ما يقع هذا إلا وقد كان من المرأة يعني أنها زوجة، يعني وقع فعلا إثبات العصمة أنها زوجة. الوجه الثالث مما يرتح مذهب الجمهور قوله رضي الله عنها، أن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكسها زارقتين، والزارقتين محفتين نوع من الثياب، جعله متعة لها، والمتعة لا تقع إلا بالطلاق. ولذلك قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تأذن لكن من المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهذا يؤكد مذهب الجمهور. إذا ثبت هذا فإننا نخلص إلى حكم، وهو أن غير الصريح كالصريح لكن بشرط وجود أمنية. قال رحمه الله وكناياته الظاهرة، إذا ثبت أن الطلاق فيه كنايات يعني فيه ألفاظ تدل على الطلاق، هناك ألفاظ تدل على الطلاق ليس بصريحها ولكن باحتمال، فإنها تنقسم هذه الألفاظ إلى قسمين، قسم منها يدل على الطلاق دلالة قوية تشبه الصريح، قسم منها يدل على الطلاق دلالة قوية صريحة، وقسم منها دون ذلك. في الحنابلة أو في مذهب الحنابلة رحمه الله قسموا الكنايات إلى ثلاثة أقسام، كناية ظاهرة وكناية خفية وكناية مختلفة فيها، يعني ألفاظ اتفق على أنها ظاهرة وألفاظ اتفق على أنها خفية وألفاظ ترددت بين الخفي والظاهر. الحنفية رحمه الله عندهم العبرة في باب الكنايات بالنية، فألفاظ الكنايات كلها يرجعون فيها إلى النية، هذا مذهب الحنفية، لكنهم استثنوا اعتدي استبرئي رحمتي أنت حرة، هذه الألفاظ الثلاثة من أطول ألفاظ عندهم في الدلالة على الطلاق من الكنايات، اعتدي
لأن العدة لا تكون إلا من طلاق، واستبري رحمة نزلة باستبراء من الرحم، وأنت حرة، فالمرأة لا تكون حرة إلا إذا كانت قد خرجت من عصمة زوجها. فهذه الألفاظ الثلاثة عندهم أقوى ألفاظ الكنايات. وأما المالكية طبعا الحنفية على النية، أن العبرة في الكنايات كلها بالنية. وأما بالنسبة للمالكية رحمه الله، فالمالكية أوسع المذاهب في وقوع الطلاق، أوسع مذهب في وقوع الطلاق مذهب الإمام مالك رحمه الله، لأنه سبق وأن ذكرنا الرواية عن أنه يطلق بالنية حتى لو أن اللفظ لا يحتمل الطلاق البتة، ليس له أي علاقة بالطلاق، ونوى الطلاق به طلقه. قالوا لو قال لها اسقني ماء ونوى الطلاق طلقه، لو قال اسقني ماء هكذا نص على أنه قال اسقني ماء نوى به الطلاق طلقه. فعندهم الطلاق أوسع مذهب المذهب المالكي، فأصبح اللفظ عندهم ضعيفا، لأنهم يرون تأثير النية أكثر من اللفظ. ولذلك تجد مسألة الكنايات عندهم ليست كغيرهم ممن يرى حدود وضوابط معينة ويقسم اللفظ إلى الصريح وغير الصريح ويجعل للفظ تأثيرا كما هو مثل الجمهور. أما الشافعية رحمه الله حقيقة مذهبهم من أقرب المذاهب للنص، والحق يقال في هذا، فإنهم قالوا الأصل أن الكنايات لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى، وليس عندهم كناية ظاهرة ولا خفية، باب الكنايات عندهم واحد، وإن كان بعض الألفاظ أقوى من بعضها، لكن باب الطلاق باب الكناية عندهم واحد، يرون أن الأمر راجع إلى نية المكلف. نوى الطلاق وقع إذا لم يرى الطلاق من يرى. إلا أن الحنابلة يعني مذهبهم أقوى من الشافعية رحمه الله في ورود الروايات عن الصحابة وقضاء الخلفاء الراشدين، مثلا كقضية بتة وحكم فيها بالثلاث، وكذلك أيضا أنت حرام وأنت الحرام وقضاء علي رضي الله عنه فيها بالثلاث. فمذهب الصحابة فعلا عندهم شيء يعني يؤكد أن هناك ألفاظا هي دالة على الطلاق وإن لم تكن من صريح الطلاق. مثال يعني الرجل حينما يقول لامرأتي أنت بتة، من هي المبتوتة والعياذ بالله؟ هي المقطوعة، البت هو القطع. فإذا قال لها أنت بتة يعني قطع ما بينه وبينها، قال هذا ما في إشكال أنه يريد الطلاق. فمثل هذا النية اللفظ نفسه يدل على الطلاق ويدل على حل العصمة بقنوة. ولذلك قائل الصريح بتة، بتلة، برية، أنت حرك، أنت خلية، هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف قال رحمه الله وكناياته الظاهرة. كناياته الظاهرة ثلاث إن نوى الطلاق، ثلاث تقع في الثلاث لتحرم عليه حتى تنتح زوج غيره. وعند الإمام أحمد لم ينوي بها فواحدة، رواية الإمام أحمد أنها تكون واحدة. طيب ما هي الظاهرة؟ الألفاظ الظاهرة أنت بثة، بثلة، بائن، برية، خلية، الحرج، أنت حرة. إذا زادوا على ما ذكره المصنف أنت حرة، هذه سبعة، أنت بثة، بثلة، برية، بائن، أنت حرج، أنت حرة، أنت خلية. طيب نفصل هذه الألفاظ. أنت بائن، الرجل زوجته في عصمته فقال لها أنت بائن، فإذا قال لها أنت بائن المرأة متى تبين؟ إن بينونة صغرى وإن بينونة كبرى. فإذا قال لها أنت بائن انتبه، إن كان قبل الدخول فيستقيم أن يكون بطلقة إنما، فتطلق طلقة واحدة ولا تكون ظاهرة ثلاثا كما صرح المصنف من كل وجه. ينتبه لهذا، وإذا قال أنت بائن ولم يكن دخل بها فمتى تبين المرأة إذا لم تكن مدخولا بها؟ بطلقة واحدة، وتكون البينونة الصغرى. في هذه الحالة ينفعه نيته للواحد، إذا نوى الطلاق إن تبين بالواحد، لكن إن كانت مدخولا بها وقال قصدت الطلاق فإنها تطلق ثلاثا، لأن المدخول بها لا تكون بائنا إلا بالثلاث، ما تحرم على زوجها وتكون بائنا إلا بينونة كبرى. أما بينونة صغرى تحتاج أن تكون طلقة رجعية وتنتظر حتى تخرج من عدتها فتكون بائن بينونة صغرى، لأن البينونة الصغرى من باب الفائدة البينونة الصغرى تحل للزوج بأخذ جديد. الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى أن الكبرى لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو الثلاث. والبينونة الصغرى تحل له بعقد جديد، والرجعية تحل له بدون عقد. هذا الفرق يعني بين الرجعية والبينونة الصغرى والبينونة الكبرى. لأجل توضيح هذه الصورة، إذا قال لها أنت بائن وقصد الطلقة الواحدة بغير المدخول بها استقام قوله ونيته معتبرة ولا إشكال في قوله، يعني قاصدا لذلك. لكن لو قال لها أنت بائن وقد دخل بها، فبينه وبين الله أنه طلقها طلاقا تدين منه ولا تدين المرأة إن كانت في العصمة إلا بثلاث، كما هو طبعا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضاء الصحابة رضي الله عنهم، والعمل عليه عند الأئمة رحمهم الله. على هذا تدين منه بالثلاث إذا قال لها أنت بائن. إذا قال لها أنت برية، أنت بثة، أنت بثرة، كله المقصود به حل العصمة، فالمرأة يبرئها زوجها إذا خرجت من عصمته. فإن كانت في عصمته وقد دخل بها فإنها لا تكون بريئة بالمعنى الكامل إلا بالثلاث. أنت بثة المبثوثة لا تكون إلا بالثلاث، ولذلك تقول ما أترساء فبت طلاقي. وقالت حاتمة رضي الله عنها أرسل لها آخر التطليقات وبت طلاقها، فالمبتوتة هي صاحبة الثلاث. فإذا قال لها أنت دائم، أنت بتة، أنت بتلة، وبتل البتل هو قطع الوصام، فالمرأة البتلة هي التي قطع الوصال الذي بينها وبين زوجها، ولا ينقطع الوصال إلا بالثلاث. لأن لو قلنا في هذه الألفاظ أنها طلقة واحدة لم تكن مبثوثة من كل وجه ومن حق أن يردها، ولم تكن بائنة من كل وجه ومن حق أن يرتجعها. فإذا قالوا لا تكمل إلا على الثلاث، وأكدوا ذلك بقضاء علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة في ألفاظ الكنايات. وأما أنت حرق، فالمرأة لا تكون حرجا على زوجها إلا إذا بانت من عصمة وانحلت العصمة بدون رجعة حتى تكون حرجا عليه، فتكون حرجا عليه بالثلاث. فلو حملناه على الواحدة لم يتفق مع اللفظ الذي قام، فهو يقول أنت حرج، أنت حرة، والمرأة لا تكون حرة خالية من زوجها إلا بالثلاث حتى تكون بائنا بينونة كبرى. وأنت خلية، متى تكون المرأة خلية من زوجها؟ إذا خرجت من عصمتها بالطلاق البائن أو خرجت من عدتها تكون حرة حينئذ. لكنها وهي في عصمته وفي نكاحه إذا قال لها أنت حرة كأنه يقول قصدت أن تخرجي من عصمتي بكلية، وهذا لا يكون إلا بالثلاث. فهذا وجه تخصيص هذه الألفاظ، أنت بثة، بثلة، بائن، برية، حرج، أنت خلية، أنت حرة. فهذه السبع تعتبر من الكنايات الظاهرة. نعم، وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبثة وبثلة وأنت الحرف. والخفية والخفية هذا النوع الثاني. الخفية في الحقيقة أدخل المصنف ألفاظا تختلف فيها. الخفية أضعف من الظاهرة. الرجل إذا طلق امرأته بالكناية الخفية يرجع إلى نيته، إن نوى الطلاق فطلاق وإن لم ينوى الطلاق فليس بطلاق. فالخفية مثل نحو اخرجي اخرجي اذهبي اخرجي اذهبي تقنعي، لست لي بامرأة، لست لي بزوجة. هذه بالنسبة للخفية هذه الألفاظ وشبهها. واختلف في النوع الثالث اللي هو سيذكر المصنف بعض ألفاظه في الخفية، لأنه رجح أنه من الخفي، وبعض العلماء يراه من الظاهر في مذهب الحنابلة، كقوله لا سلطان لي عليك لا سبيل لي عليك. فهذه قيل إنها ظاهرة، لأن المرأة حينما يقول لها زوجها لا سلطان لي عليك فمع ذلك أنها قد خرجت من عصمته بالكلية، لأنه لو قلنا أنها طلقة واحدة فإنه له سلطان عليها أن يرتفعها بعد الطلقة. ولذلك قال تكون كقول أنتباء أنتبتة أنتبتلة التي تقدمها. فقال رحمه الله والخفية والخفية نحو أخرجي 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 من البيت أخرجي لأهلك اذهبي اذهبي لأهلك اذهبي لأبيك اذهبي لأخيك. هذا اللفظ أخرجي اذهبي يحتمل معنيين. يحتمل أن الرجل في غضب وفي حال من الانزعاج ولا يريد أن تكون زوجته عنده حتى لا يحتد الأمر ويصل إلى الطلاق، فقال لها أخرجي يعني اذهبي إلى أهلك ولعل الله أن يخفف ما بي من الغضب أو يذهب ما بي من السخط. المقصود أنه لا يحتد الطلاق. إذا قال لها اذهبي الحقي بأهلك اذهبي أخرجي قاصدا أن تذهب إلى أهلها ولم يقصد الطلاق فليس بالطلاق. قال لها اخرجي اذهبي فإن هذا ليس بالطلاق إذا لم ينهي طلاقا فكان من الخفي. نعم.
واذهبي وذوقي
ذوقي يعني المرأة يعني تتذوق وسيلة الغيث إذا كانت يعني حتى ولو كانت رجعية يعني يطلقها ثم تذوق وسيلة الغيث. نعم.
وتجرعي
كذلك أن الذوق يكون في الطعام والشراب وتجرع يكون في الشراب غالبا يتجرعه ولا يكاد يصيبه وكان يقول لك تجرع يعني اذهب إلى غيري من أجل أن يصيبك. هذا في معنى الطلاق. وقد يكون من تجرعي بمعنى الطرد أو تجرعي بمعنى أن تفارقه مدة فتتجرع الألم ألم انفراق عن الزوج فليس يعني صريح. بعض العلماء يجعله من الصريح. نعم.
واعتدي
يعني المرأة تعتد بطلقة واحدة فهذا ليس من الثلاث. وأيضا قد يقصد به الطريق قد يقصد به الطلاق وقد لا يقصد به الطلاق. نعم.
والتبرئي
كذلك. نعم.
واعتزلي
يقال لها اعتزلي فإن المرأة تعتزل زوجها مطلقة وتعتزل زوجها مدة يعني لا يقصد بها حل عصمتها. نعم.
ولست لي بامرأة
يعني على الكمام لست لي بامرأة كما ينبغي أن تكون المرأة لزوجها. وقد يكون مراد لست لي بامرأة أنك طالق فيتردد في الكون طالق وغير طالق فينظر إلى نيته فإن قال لا لست لي بامرأة ناوي الطلاق فطلاق وإن لم ينوي به طلاقا فليس بطلاق.
والحقي بأهلك
كما الجوم فإن قال لها اذهبي لأبيك اذهبي لأهلك اذهبي لأخيك يكون في المدينة أخوها فقال لها اذهبي لأخيك وقصد به الطلاق فطلاق. وإن قصد بها أن تذهب فترة حتى يسكن غضبه أو يسكن غضبها أو يسكن غضبه نعم فلا طلاق. نعم.
وما أشبهه
من الألفاظ. نعم.
ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها.
بالنسبة للطلاق بالكنايات قلنا مردوا إلى النية. وبعض العلماء يرى أن الكنايات الظاهرة كما هو موجود في مذهب المالكية تقارب اللفظ الصريح ولا يعتد بها صريحا فعندهم تضعف النية على هذا الوجه. فالمصنف رحمه الله مشى على المذهب من أنه ينظر فيه إلى النية فإذا نوى به الطلاق يشترط أن تكون النية مصاحبة لللفظ فهو يتلفظ بانتباء انتباري انتخالية انتحرس وهو ناوي الطلاق بصحبة اللفظ. فإن تأخرت نيته للطلاق عن اللفظ لم تؤثر إن تأخرت. ولكن عندنا في الكناية جانبان ينبغي أن نتنبه لهما نطلق بهما. الأول النية والثاني دلالة الحال. الأول النية والثاني دلالة الحال. فأما النية فمثل ما ذكر المصنف وتكون مصاحبة لللفظ إما مقاربة له أو تكون مع اللفظ أثناء اللفظ ينوي به الطلاق. إن تأخرت فإنها لم تؤثر كما ذكرنا. أما دلالة الحال فأن يقول لها ذلك في الغضب أو يقول لها في جواب السؤال هذا يسمونه دلالة الحال يطلق به في الكنايات. فامرأة قالت لزوجها طلقني قال لها أنت بائن. قالت له طلقني قال أنت برية خلية أنت حرب أنت صرع تدري فطلاقه. هذا إذا كان الحال من سؤال أو واقع في خصومة، فاختصم مع زوجته يشد الخصام، فقالت له كلمة أغضبته، فقال لها بعد ذلك أنت دليل، أنت بثة، أنت دثلة، أنت حرق بحرة، حينئذ يحكم بالصلاة.
نعم. فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمه،
لم يقبل حكم إذا نوى ولم يرده إذا كان جوابا للسؤال كان من صريحه. نعم.
ويقع مع النية،
ولكن بينه وبين الله ينفع، بينه وبين الله يرفع إذا من ينفي طرق، لأن هذا ليس بصريح، فاختلفت الكناية الظاهرة عن اللفظ الصريح من جهة النية، فاللفظ الصريح يطلق به ولو لم ينوي ما دام أنه قد قصد اللفظ. وأما بالنسبة لغير الصريح فإننا اللي هو الكنايات لا نطلق إلا مع النية ديانة وحكمة، هذا مع النية. فإن تخلفت النية وأخذنا بالظاهر، سألته زوجته فقال لها أنت يطلقها، فقال لها أنت بائس، فإننا نطلق حكما وبينه وبين الله تنفعه النية، نطلق حكما قضاء. مثلا قال لها أنت بثة ولم ينوي الطلاق، فحينئذ بينه وبين الله إذا بثة يعني مقطوعة، ما عندك أخوال ولا أعمام ولا أناس يحمون، أو عندك آباء أبوك وأخوك وقرابتك ولكن لا ينفعونك، فقصد أنت بثة يعني أنت ضعيفة، يريد أثناء الخصومة أنت ضعيفة، لكنه لما تلفظ لبثة في أثناء الخصومة نحن نعلم الظاهر على أنه طلاق، لكن بينه وبين الله قصد أنها مبتوتة يعني ليس لها أحد يحميها أو يصوم معها، فينفعه فيما بينه وبين الله ولا ينفعه قضاء. نعم.
ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه.
نعم، بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، إلا ما استثناه بعض العلماء إذا كان قبل الدخول قال لها أنت دائم، فإن هذا وهذا قوي الأشبه فيه، لأنه في طلاقه لها بالبينونة يتجه أن يكون بينونة صغرى بخلاف المدخول بها، لأنه لا بينونة لها على هذا الوجه إلا بالثلاث، فلا تنفع النية. نعم.
وبالخفية ما نواها.
إذن إذا طلق بالكناية الظاهرة لم يخلو في نيته بالطلاق من حالتين، أن يطلق بالكناية الظاهرة ناوية للثلاث فثلاث، كأن يقول لها بثة بثلة دائم برية الحرش حرة، هذه توجب الثلاث بنيته، فحينئذ لا تحل له حتى تفتح زوجا غيره. وإن قصد بالظاهر الطلاق قال لها بثة بثلة برية دائم حرش حرة وقصد واحدة فثلاثة، لأن هذه لا تحتمل الواحد، ما في وحدة باعن إلا ما ذكرناه بغير مدخولين، ولا في وحدة بريئة ولا بثة مقطوعة من كل وجه كما ذكرنا في التفصيل.
صلى الله عليه وسلم وبركاته.